بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب البيوع عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة.
هذا الباب كأن الإمام البخاري يرى أن إجراء البيوع والمعاملات في المدن والقرى، وهو ما عبر عنه بقوله الأمصار، حسب ما يتعارف عليه الناس فيكون العرف سائدا في تعاملاتهم، شريطة ألا يكون العرف مخالفا لنصوص الشرع ولأحكام الشرع، فإن هذا الأمر واسع، لأن غالب ما يتعارف عليه الناس إنما يكون محققا لما جاءت به الأوامر الشرعية وفي هذا يكون التيسير وفي هذا يكون العدالة وفي هذا يكون الفضل بين الناس فيما يتعاملون به، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال شريح للغزالين: سنتكم بينكم،
يعني كأنه أقر ما يتعارف عليه هؤلاء الصنف من الناس في تعاملهم، حيث يقبل منهم ولا يتنافرون. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال شريح للغزالين: سنتكم بينكم. وقال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد: لا بأس العشرة بأحد عشر ويأخذ للنفقة ربحا،
يعني لا بأس إذا تعارف الناس في بيعهم أن يتكسب البائع فيما قيمته 10 دراهم أو 10 دنانير، أن يكون له الربح دينارا أو درهما، فيشتري ما قيمته 10 دراهم أو دنانير ويبيعه 11 دينارا أو درهما، حيث يعتبر الدرهم هو الربح، هو الربح فيما يتعامل به، والله أعلم. وهذا من باب تنفيذ ما يتعارف عليه أهل البلد. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
وهذا أيضا أصل تشريع العرف، لأن هندا جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني أنا وولدي ما يكفي، أفأخذ من مالي ما أحتاجه وما يحتاجه ولده؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فكان قاعدة في تحكيم العرف بين الناس في تعاملاتهم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف،
أي وفق ما اعتاد الناس وما يكفيه دون أن يغالي ويأكل في مال الأيتام أو من ولي عليهم ما يزيد عن حاجته من أموالهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واكترى الحسن من عبد الله بن مرداس حمارا فقال بكم؟ قال بدانقين
يعني أجرة الحمار فيما يحتاجه أن يدفع دانقين، والدانقين يعني عملة زاوية ثلث الدرهم. نعم.
فقال بكم؟ قال بدانقين. فركبه ثم جاء مرة أخرى فقال الحمار الحمار،
يعني يأتني بالحمار أو أريد الحمار أو الحمار مطلوب حسب الصيغة، ما بصيغة النصب الحمار الحمارة أو بصيغة الرفع الحمار الحمار، ويقدر موجب الرفع وموجب النصب. نعم.
أحسن الله إليكم. فقال الحمار الحمار، فركبه ولم يشارطه، فبعث إليه بنصف درهم،
يعني بعد أن فرغ من ركوب الحمار دفع له الأجرة المتعارف عليها وهي نصف الدرهم. نعم.
وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه.
فكون النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه صاعا من تمر دون مشارطة ولم يسأله ما أجرته في الحجامة، دل على أن إعطاء ما يتعارف عليه الناس كافيا وجائزا ولا يعتبر أكلا بالباطل ولا يعتبر مخالفا للشرع، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت عن عائشة رضي الله عنها قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف.
فهذا الحديث كان قد أورده من قبل معلقا ثم أورده
مسند
موصولا وبين مسنده، ويا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها حيث حكت عما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان رضي الله عنهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لها في أن تأخذ ما تستحقه من النفقة بالمعروف. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثني إسحاق قال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا هشام حاء، وقال حدثني محمد بن سلام قال سمعت عثمان بن فرقد قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف،
يعني حسب ما يتعارف عليه الناس دون جور ولا هضم. نعم.
قالت أنزلت في والي اليتيم الذي
والي في من يتولى شأن اليتيم ويتولى شؤون أمواله ما دام فقيرا، إن كان غنيا فالأولى أن يستعفف وليتولى ذلك حسبة ويتطلع من الأجر، يتطلع الأجر من الله جل وعلا، وإن كان محتاجا فليأخذ ما تعارف عليه الناس دون ظلم ودون هضم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قالت أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله إن كان فقيرا.
الذي يقيم عليه قالوا بمعنى الذي يقوم عليه، من خام يقوم لا من أقام يقيم. نعم.
قالت أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والكيل والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. قال ابن المنير وغيره: مقصوده بهذه الترجمة إثبات الاعتماد على العرف، وأنه يقضى به على ظواهر الألفاظ. ولو أن رجلا وكل رجلا في بيع سلعة فباعها بغير النقد الذي عرف الناس لم يجز،
لكن لو باعها وفق ما يتعارف عليه الناس صح البيع.
قال: وكذا لو باع موزونا أو مكيلا بغير الكيل أو الوزن المعتاد. وذكر القاضي الحسين من الشافعية أن الرجوع إلى العرف أحد القواعد الخمس التي يبنى عليها الفقه، فمنها الرجوع إلى العرف في معرفة أسباب الأحكام من الصفات الإضافية كصغر ضبة الفضة وكبرها وغالب الكثافة في اللحية ونادرها،
يعني صغر الضبة في الفضة يعني التي يصلح بها الأواني وغير ذلك حتى تكون جائزة الاستعمال، بحيث لا تكون الفضة كثيرة في الآنية فيحرم استعمالها. فإذا كانت يعني مما تعارف عليه الناس وأنه ليس بكثير وأنه مما يجوز اللعب فيه فيصح ذلك، وهكذا في غيره من المعاملات التي أشار إليها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: كصغر ضبة الفضة وكبرها وغالب الكثافة في اللحية ونادرها وقرب منزله وبعده وكثرة فعل أو كلام وقلته في الصلاة، ومقابلا بعوض في البيع وعينا وثمن مثل ومهر مثل وكفء نكاح ومؤنة ونفقة وكسوة وسكنى وما يليق بحال الشخص من ذلك.
كل هذا في التعامل يلاحظ فيه أمر العرف، والله أعلم.
قال: ومنها الرجوع إليه في المقادير كالحيض والطهر وأكثر مدة الحمل وسن اليأس، ومنها الرجوع إليه في فعل غير منضبط يترتب عليه الأحكام.
الحمد لله.
رحمكم الله.
دينكم واسمعنا.
قال: ومنها الرجوع إليه في فعل غير منضبط يترتب عليه الأحكام، كإحياء الموات والإذن في الضيافة ودخول بيت قريب وتبسط مع صديق، وما يعد قبضا وإيداعا وهدية وغصبا وحفظ وديعة وانتفاعا بعارية.
كل هذا يلاحظ فيه أمر العرف. نعم.
قال: ومنها الرجوع إليه في أمر مخصص كألفاظ الأيمان وفي الوقف والوصية والتفويض ومقادير المكاييل والموازين والنقود وغير ذلك. قال: قوله: وقال شريح للغزالين بالمعجمة وتشديد الزاي، قوله سنتكم بينكم أي جائزة، وهذا على أن يقرأ سنتكم بالرفع،
أي سنتكم جائزة، أو بالنصب لاحظوا سنتكم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ويحتمل أن يقرأ بالنصب على حذف فعل أي يلزم، وهذا وصله سعيد بن منصور من طريق ابن سيرين أن ناسا من الغزالين اختصموا إلى شريح في شيء كان بينهم، فقالوا: إن سنتنا بيننا كذا وكذا، فقال: سنتكم بينكم.
وشريح كان قاضيا مشهورا، ولهذا اعتمد قوله في مثل هذه الأحوال. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: تنبيه، وقع في بعض نسخ الصحيح سنتكم بينكم ربحا، وقوله ربحا لفظة زائدة لا معنى لها هنا، وإنما هي في آخر الأثر الذي بعده،
الذي هو في قوله أن يشتري بعشر ويبيع بأحد عشر. نعم،
أحسن الله إليك.
يكون الفرق ربحا. نعم.
قال قوله: وقال عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد عن أيوب عن محمد هو ابن سيرين، وهذا وصله أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الوهاب هذا. قوله: لا بأس العشرة بأحد عشر، أي لا بأس أن يبيع ما اشتراه بمئة دينار مثلا كل عشرة منه بأحد عشر،
أي ربحا، أي بحيث يكون الربح الفرق بين الشراء والبيع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فيكون رأس المال عشرة والربح دينارا. قال ابن بطال: أصل هذا الباب بيع الصبرة كل قفيز بدرهم من غير أن يعلم مقدار الصبرة، فأجازه قوم ومنعه آخرون. قلت: وفي كون هذا الفرع هو المراد من أثر ابن سيرين، قلت وفي كون هذا الفرع هو المراد من أثر ابن سيرين نظر لا يخفى. وأما قوله: ويأخذ للنفقة ربحا، فاختلفوا فيه، فقال مالك: لا يأخذ إلا فيما له تأثير في السلعة كالصبغ والخياطة، وأما أجرة السمسار والطي والشد فلا. قال: فإن أربحه المشتري على ما لا تأثير له جاز إذا رضي بذلك. وقال الجمهور: للبائع أن يحسب في المرابحة جمع ما صرفه ويقول: قام علي بكذا. ووجه دخول هذا الأثر في الترجمة الإشارة إلى أنه إذا كان في عرف البلد أن المشترى بعشرة دراهم يباع بأحد عشر، فباعه المشتري على ذلك العرف لم يكن به بأس. قوله: وقال النبي.
كلها من الأمور التفصيلية والأمور الفرعية التي جرى فيها نظر الفقهاء، فمنهم من يرى جواز ذلك، ومنهم من يعني يتحفظ في بعض المسائل حسب ما اقتضيه العرف، والله أعلم.
أحسن الله إليهم. قال قوله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند، أي بنت عتبة زوج أبي سفيان رضي الله عنهم، وقد ذكر قصتها موصولة في الباب. قوله:
من حديث عائشة رضي الله عنها.
قوله: واكترى الحسن، أي البصري، واكترى الحسن من عبد الله بن مرداس حمارا، إلى آخره. وصله سعيد بن منصور عن هشيم عن يونس فذكر مثله. وقوله: الحمار الحمار بالنصب فيهما بفعل مضمر، أي أحضر أو اطلب، ويجوز الرفع، أي المطلوب،
أي الحمار مطلوب أو مطلوب الحمار. نعم.
قال: والدانق بالمهملة ونون خفيفة مكسورة بعدها قاف، وزن سدس درهم. ووجه دخوله في الترجمة ظاهر من جهة أنه لم يشارطه اعتمادا على الأجرة المتقدمة، وزاده بعد ذلك على الأجرة المذكورة على طريق الفضل. ثم ذكر المصنف:
حيث دفع له نصف درهم، نصف درهم، ونصف الدرهم يساوي 3 دوانق لا دانقين.
أحسن الله إليكم. قال: ثم ذكر المصنف في الباب 3 أحاديث، أحدها حديث أنس في قصة أبي طيبة، وقد تقدم ذكره في أوائل البيوع، وساقه فيه بهذا الإسناد. ووجه دخوله في الترجمة كونه صلى الله عليه وسلم لم يشارطه على أجرته اعتمادا على العرف في مثله. ثانيها حديث عائشة رضي الله عنها في قصة هند، وسيأتي الكلام عليه في كتاب النفقات، والمراد منها قوله: خذي من ماله ما يكفيك بالمعروف، فأحالها على العرف فيما ليس فيه تحديد شرعي. ثالثها حديث عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، وسيأتي الكلام عليه في تفسير سورة النساء إن شاء الله تعالى، فإنه ساقه عن إسحاق هذا بهذا الإسناد، فظهر من سياقه أنه هنا بلفظ عثمان بن فرقد، وهناك بلفظ عبد الله بن نمير.
حيث روى الحديث عنهما عن كل واحد منهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد ذكره هنا بلفظ والي اليتيم الذي يقيم عليه. وقال ابن التين: الصواب يقوم، لأنه من القيام لا من الإقامة. قلت: وكذا
والي اليتيم الذي يقوم على اليتيم، لا والي اليتيم الذي يقيم على اليتيم. نعم.
أحسن الله
يعني
إليكم.
اللفظ صيغته يعني الذي يتناسب مع أسلوب الكلام أن يقول يقوم عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت: وكذا أخرجه أبو نعيم من وجه آخر عن هشام، ولم يقع في رواية ابن نمير شيء من ذلك، ولا في رواية أبي أسامة في الوصايا، ورواية يقيم موجهة، أي يلازمه أو يقيم نفسه عليه.
يعني تفسر بهذا المعنى يلازمه بمعنى يقيم عليه. نعم.
قال: وإسحاق شيخ البخاري فيه هو ابن منصور كما جزم به خلف وغيره في الأطراف. وقد استخرجه أبو نعيم من مسند إسحاق بن راهوية عن ابن نمير وقال أخرجه البخاري عن إسحاق. وقال في التفسير أخرجه البخاري عن إسحاق بن منصور، وهشام هو ابن عروة، وعثمان بن فرقد بفاء وقاف وزن جعفر. هذا هو العطار البصري فيه مقال، لكن لم يخرج له البخاري موصولا سوى هذا الحديث، وقد قرنه بابن نمير.
مقرون، وما دام مقرونا جاز أن يرويه، لأنه احتمال الخطأ واحتمال الضعف قد انجبر بالقرن. نعم،
أحسن الله إليكم. الشيخنا القرن مثل المتابعة.
نعم،
أحسن الله إليكم. قال وذكر له آخر تعليقا في المغازي،
يعني ذكر له حديثا آخر لكنه معلق في كتاب المغازي من كتاب الجامع الصحيح. نعم.
قال والمراد منه في الترجمة حوالة والي اليتيم في أكله من ماله على العرف.
نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب بيع الشريك من شريكه،
يعني ما حكمه، أيسوغ أو لا. نعم.
وقال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
ولهذا لا يجوز بيع الشريك نصيبه لغير الشريك حتى يستأذنه، فإن أذن له أن يبيع فلا بأس، وإلا فالشريك أولى بهذا المال من غيره، وذلك لما يترتب عليه من ضرر وأذى لو باعه لغير الشريك أو بغير إذن الشريك. نعم،
أحسن الله إليكم. قوله باب بيع الشريك من شريكه، قال ابن بطال هو جائز في كل شيء مشاع، وهو كبيعه من الأجنبي،
لا بد أن يكون مشاعا. أما إذا حددت الحدود وصرفت الطرق فلا يلزمه أن يبيع على شريكه. نعم،
أحسن الله إليكم،
لأن الشراكة قد انتفت في هذه الصورة.
قال فإن باعه من الأجنبي فللشريك الشفعة، وإن باعه من الشريك ارتفعت الشفعة
وجاز البيع.
قال وذكر فيه حديث جابر رضي الله عنه في الشفعة، وسيأتي الكلام عليه في بابه. وحاصل كلام ابن بطال مناسبة الحديث للترجمة،
وقال هذا مما جرى عليه العرف يعني.
وقال غيره معنى الترجمة حكم بيع الشريك من شريكه، والمراد منه حظ الشريك أن لا يبيع ما فيه الشفعة إلا من شريكه، لأنه إن باعه لغيره كان للشريك أخذه بالشفعة قهرا. وقيل وجه المناسبة أن الدار إذا كانت بين ثلاثة فباع أحدهم للآخر كان للثالث أن يأخذ بالشفعة ولو كان المشتري شريكا. وقيل ينبني على الخلاف،
يعني هل يجوز ذلك أو لا يجوز، وهذه مسألة يعني زيادة عن أصل المسألة، وهي أن للشريك الشفعة فيما يبيعه شريكه إلا إذا استغنى عن ذلك فله أن يبيعه على غيره، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وقيل ينبني على الخلاف هل الأخذ بالشفعة أخذ من المشتري أو من البائع، فإن كان من المشتري فيكون شريكا، وإن كان من البائع فهو شريك شريكه. وقيل مراده أن الشفيع إن كان له الأخذ قهرا فللبائع إذا كان شريكه أن يبيع له ذلك بطريق الاختيار بل أولى، والله أعلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.